نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر الخروج من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 12 من سفر الخروج. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. سوف نرى في هذه الحلقة عن الوقت الذي ابتدأ فيه بنو إسرائيل في ممارسة فريضة الفصح، وقد كانت فريضة الفصح مجرد ظل لوعد كان الله العلي قد قدمه في وقت سابق. وسوف نعرف المزيد عن هذا الوعد من خلال دراستنا لقصة الفصح وما ترمز إليه. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الخروج ابتداء بالأصحاح 12 والعدد 14. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
لقد رأينا في الحلقة السابقة أن الله ابتدأ في سفر الخروج بتعليم بني إسرائيل عن خروف الفصح الذي هو رمز لحمل الله الذي سيرفع خطية العالم. ونقرأ في الأصحاح 26 من إنجيل متى: وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. لذلك مستمعي، يجب علينا أن نعلم أن خروف الفصح ودمه لا يشيران إلى مصر، بل إلى صليب الرب يسوع المسيح. وعندما نشترك بوصفنا مؤمنين مسيحيين في عشاء الرب، فإننا لا نتذكر موت الخرفان في مصر، بل نتذكر أن يسوع المسيح سفك دمه لأجلنا ومات عن خطايانا. وبالطريقة ذاتها كان خروف الفصح عند بني إسرائيل يرمز إلى يسوع المسيح الذي كان مزمعا أن يأتي لكي يموت عن خطايا البشر جميعا. ونتابع الآن صديقي المستمع دراستنا لما جاء في الأصحاح 12 من سفر الخروج، فنقرأ في العددين 14 و15: ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية، 7 أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخميرة من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. الفطير يا أحبائي هو خبز خال من الخميرة، فالتخمر هو في الأصل تحلل أو تعفن، لذلك فإن الخميرة تستخدم في الكتاب المقدس كرمز للخطية. فإن وضعت كمية صغيرة من الخميرة في مقدار كبير من العجين فإنها تخمره كله، كذلك فإن خطية صغيرة قد يكون لها تأثير هائل وخطير. بمعنى آخر، إن سمحت لخميرة صغيرة أي لخطية صغيرة أن توجد في حياتك فإنها قد تدمرها بأسرها. لذلك كان ينبغي لبني إسرائيل أن يأكلوا خبزا فطيرا أي غير مختمر طوال 7 أيام، وكان ينبغي لهم منذ اليوم الأول أن يتخلصوا من أي خميرة في بيوتهم. وقد قال يسوع: أنا هو خبز الحياة. لذلك كان خبز الفطير الذي يتناوله بنو إسرائيل في الفصح يشير إلى يسوع المسيح. ما أروع وأجمل أن يهتدي الإنسان إلى خبز الحياة، أي إلى الرب يسوع المسيح. ونرى من خلال قراءتنا ودراستنا للعهد الجديد أن كثيرين من اليهود رفضوا يسوع حين جاء إليهم لتخليصهم من خطاياهم، وبسبب رفضهم له فإن باب الخلاص فتح على مصراعيه أمام جميع الأمم والشعوب. ونتابع الآن صديق المستمع قراءة ما جاء في سفر الخروج الأصحاح 12 من العدد 16 إلى 20: ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس، وفي اليوم السابع محفل مقدس، لا يعمل فيهما عمل ما إلا ما تأكله كل نفس، فذلك وحده يعمل منكم، وتحفظون الفطير، لأني في هذا اليوم عينه أخرجت أجنادكم من أرض مصر، فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريضة أبدية. في الشهر الأول في اليوم 14 من الشهر مساء تأكلون فطيرا إلى اليوم 21 من الشهر مساء، 7 أيام لا يوجد خمير في بيوتكم، فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل. الغريب مع مولود الأرض، لا تأكلوا شيئا مختمرا، في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا. نرى هنا أن الفصح صار من تلك اللحظة فصاعدا عيدا مقدسا لدى بني إسرائيل، يتذكرون فيه إنقاذ الرب لهم من العبودية. وقد تحدثنا قبل قليل عن معنى الخبز الفطير والخميرة، وكان قصد الرب هو أن يعلمهم الفرق بين حياة القداسة والخطية. ثم نقرأ في الأعداد من 21 إلى 23: فدعا موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم: اسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم واذبحوا الفصح، وخذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح، فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين. فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب، ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. إذن فقد أوصى موسى بني إسرائيل بأن لا يخرجوا من بيوتهم حتى الصباح. وكنا قد قرأنا في الحلقة السابقة أنه كان ينبغي لهم أن يذبحوا الخرفان وأن يجعلوا دمها على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلون فيها الفصح، وكان هذا الدم هو العلامة التي ستحميهم من الضربة الأخيرة التي سينزلها الله على كل أرض مصر. وكان هذا يعني أن خروج أي شخص من العبرانيين من باب بيته سيحرمه من الحماية. والكتاب المقدس يعلمنا أن حمايتنا الوحيدة هي في ذاك الذي قال عن نفسه إنه الباب، أي يسوع المسيح. وقد شدد يسوع على أهمية ثباتنا فيه، فقال في الأصحاح 15 من إنجيل يوحنا: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. سؤالي لك صديقي المستمع هو: هل أنت ثابت في المسيح يسوع؟ صلاتنا لأجلك هي أن تكون في شركة عميقة ودائمة معه. ونقرأ هنا أن موسى قال لبني إسرائيل: وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح، فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. والمهلك صديقي هنا هو ملاك الموت. الحقيقة هي أننا نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 9:11 أن الشيطان يدعى اسمه بالعبرانية أبدون، وله باليوناني اسم أبليون، وهذه الكلمة تعني المهلك. ولا شك أن الهدف الأول للشيطان هو إهلاك الناس. وكم نشكر الله لأنه لم يعطي الشيطان سلطانا مطلقا علينا، وإلا لكنا هلكنا جميعا. أما في هذا النص الذي قرأناه قبل قليل، فإن المهلك هو ملاك الموت الذي كان الله مزمعا أن يرسله لإهلاك الأبكار في مصر. ولكن ملاك الموت لن يهلك الأبكار في أي بيت وضع دم الحملان على قائمتيه وعتبته العليا. ونقرأ في سفر الخروج الأصحاح 22:24-28: فتحفظون هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد، ويكون حين تدخلون الأرض التي يعطيكم الرب كما تكلم أنكم تحفظون هذه الخدمة، ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم أنكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا. فخر الشعب وسجدوا، ومضى بنو إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا. نرى هنا يا صديقي أن الغاية الرئيسية لوليمة الفصح تلك كانت تذكارية، فقد أراد الرب أن يذكر شعبه بأنه هو الذي خلصهم بذراعه القوية من العبودية في أرض مصر. وكانت هذه الوليمة ستجعل الأولاد يتساءلون عن سببها، فالله يضع في أذهان الأطفال تساؤلات كثيرة لأنه يريدهم أن يتعلموا. والله يريدنا أن نعلم أبناءنا عنه وعن حضوره وكلمته الحية، وهو يريدنا أن نزرع محبته في قلوب أبنائنا وأن نساعدهم على أن يعرفوه معرفة شخصية. لذلك فقد أوصى موسى بني إسرائيل بأن يحفظوا فريضة الفصح وبأن يحدثوا أبناءهم عنها. ثم نقرأ في الأعداد 29-32: فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن وكل بكر بهيمة. فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين، وكان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت. فدعا موسى وهارون ليلا وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل جميعا، واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم. خذوا غنمكم أيضا وبقركم كما تكلمتم واذهبوا، وباركوني أيضا. لعلك تذكر عزيز المستمع أن فرعون كان قد ساوم موسى كثيرا، وفي كل مرة كان يجد عذرا لعدم إطلاق الشعب. ولكن بعد الضربة 10 فإنه يدعو موسى وهارون ويقول لهما: قوم اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل جميعا، واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم، خذوا غنمكم أيضا وبقركم كما تكلمتم واذهبوا. ثم نقرأ عبارة عجيبة، إذ يقول فرعون لموسى وهارون والعبرانيين: وباركوني أيضا. قد نظن أنه قد تاب بعد الضربة 10، ولكنه ويا للأسف لم يتب، فقد كان قوله هذا إقرارا مؤقتا بالهزيمة، وسوف نرى لاحقا أنه لم يتب ولم يتغير، ولكن هذا لا يلغي حقيقة أن فرعون أدرك أنه يتعامل مع إله يملك القدرة المطلقة على أن يدين وأن يبارك. لذلك فإنه يسأل موسى وهارون والعبرانيين أن يطلبوا البركة لأجله. ثم نقرأ في الأعداد من 33 إلى 37: وألح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الأرض، لأنهم قالوا جميعنا أموات، فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر، ومعاجنهم مسرورة في ثيابهم على أكتافهم. وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم، فسلبوا المصريين. فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت نحو 600,000 ماش من الرجال عدا الأولاد. لقد ذكرنا أن ما أخذه العبرانيون من المصريين لم يكن سلبا أو نهبا، بل كان تعويضا لهم عن سنوات العبودية الطويلة التي عملوا فيها لدى المصريين دون أجر. ونقرأ هنا أن عدد بني إسرائيل الذين ارتحلوا كان نحو 600,000 رجل، ومع أننا لا نعلم عدد جميع بني إسرائيل الذين غادروا أرض مصر آنذاك، فإن العدد الإجمالي يقدر بنحو 2,000,000 شخص. ثم نقرأ في العدد 38: وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواش وافرة جدا. الحقيقة هي أن هذه الجماعة الكثيرة التي صعدت مع بني إسرائيل كانت من الشعوب السامية الأخرى، وحتى من المصريين أنفسهم، وسوف نرى لاحقا أن هؤلاء كانوا سببا في حدوث مشاكل كثيرة. ويمكنك عزيز المستمع أن تقرأ المزيد عن هذا الأمر في الأصحاح 11 من سفر العدد. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 12 في العددين 39 و40: وخبزوا العجين الذي أخرجوه من مصر خبز ملة فطيرا، إذ كان لم يختمر، لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا، فلم يصنعوا لأنفسهم زادا. وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 430 سنة. كان الرب قد قال لإبراهيم قبل وقت طويل: أعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم، فيذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. ثم نقرأ في العددين 41 و42: وكان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر، هي ليلة تحفظ للرب لإخراجه إياهم من أرض مصر. هذه الليلة هي للرب تحفظ من جميع بني إسرائيل في أجيالهم. والمقصود هنا هو أن اليوم الذي ابتدأت فيه رحلة بني إسرائيل سيصير يوم راحة أي سبت لهم في الأرض الجديدة. ثم نقرأ في الأعداد من 43 إلى 49: وقال الرب لموسى وهارون: هذه فريضة الفصح، كل ابن غريب لا يأكل منه، ولكن كل عبد رجل مبتاع بفضة تختنه ثم يأكل منه، النزيل والأجير لا يأكلان منه، في بيت واحد يؤكل، لا تخرج من اللحم من البيت إلى خارج، وعظما لا تكسر منه، كل جماعة إسرائيل يصنعونه. وإذا نزل عندك نزيل وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر، ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرض، وأما كل أغلف فلا يأكل منه. تكون شريعة واحدة لمولود الأرض وللنزيل النازل بينكم. هذا يذكرنا يا أحبائي بالكلمات التحذيرية التي كتبها الرسول بولس فيما يختص بمائدة الرب، إذ نقرأ في الأصحاح 11 من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. نقرأ هنا أيضا أن الرب أوصى بني إسرائيل بأن لا يكسروا عظما من خروف الفصح، وهذا يذكرنا بما جاء في الأصحاح 19 من إنجيل يوحنا: وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. فقد كان من عادة الجنود أن يكسروا سيقان المصلوبين لكي يعجلوا في موتهم، ولكن يسوع هو حمل الله الكامل، لذلك كان ينبغي أن تبقى عظامه جميعها سليمة غير مكسورة. ونقرأ هنا أنه كان ينبغي للغرباء الذين يرغبون في تناول الفصح أن يختنوا أولا. وأخيرا نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 12 والعددين 50 و51: ففعل جميع بني إسرائيل كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا. وكان في ذلك اليوم عينه أن الرب أخرج بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم. إذن مستمعي الأحباء، كانت يد الرب القدير هي التي حررت بني إسرائيل من العبودية وأخرجتهم من أرض مصر، وما زالت يد الرب هي التي تحرر البشر من عبودية الخطية وتخرجهم إلى رحاب الحرية الحقيقية. آمين.
ما أعظم أمانة وصدق الله الحي الذي نعبده، فتوقيته رائع ودقيق دائما، ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح تام من خلال تخليصه بني إسرائيل من يد فرعون في الوقت الذي عينه هو. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الخروج، لذا صديقي المستمع أرجو أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
إن الأشخاص الذين يؤمنون بيسوع المسيح ويحيون فيه لا يموتون، بل إنهم ينتقلون من الخيمة القديمة البالية إلى بيت جديد رائع. فكلمة الله تقول: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. لذلك فإن المؤمن المسيحي يتطلع بشوق إلى ذلك اليوم الذي سينتقل فيه ليكون مع الرب كل حين. وصلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون لديك يقين الحياة الأبدية باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
يا حياة القلب يا حبيب روحي ضامني، إن مضى الأهل ستبقى أنت لي تضمني، فيك يا نبع سرور هنا تهني
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.